وهو الدرس العشرون من سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية الثالثة عشرة بعد المئة. وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآيات وما وليها من آيات وثيقة قرآنية ونص قرآني محكم. هذا النص نتقدم به إلى العالم كله، بكل أممه، بكل أنظمته، بكل شرائعه، بكل دساتيره، بكل فلسفاته، بكل ما قال وما يريد أن يقول. إن هذا النص الموجه أساسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه فيه العدالة، إن هذا النص أو هذه الوثيقة باهرة للغاية. ولا يجد العالم في تاريخه كله وفي نشاطه الحضاري كله عملا كهذا العمل، ولا نصا كهذا النص، ولا وثيقة كهذه الوثيقة. والأمم المتحدة والأمم غير المتحدة مهما قالت ومهما وضعت من نظم ومهما وضعت من تشريعات ومهما أخرجت للناس من وثائق، إن الأمم المتحدة وإن الأمم غير المتحدة لا تستطيع أن تقدم نصا كهذا النص أو عملا رائعا كهذا العمل. وحينما نقول إن هذا نص قرآني أو وثيقة قرآنية، فإننا نعني أن النص القرآني معه عمل قرآني، وأن الوثيقة القرآنية معها التنفيذ لهذه الوثيقة القرآنية. وهذا هو الفاصل بين القرآن وبين غيره من كلام البشر. الناس تكلموا، الناس ألفوا، الناس تفلسفوا، لكن الناس في أجيالهم كلها كان هناك انفصال بين القول والعمل، كان هناك انفصال بين النظرية والتطبيق، كان هناك انفصال بين الفلسفة والسلوك. أما القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فكان القرآن هو المنصوص، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو التنفيذ العملي لمنصوص القرآن الكريم. فحينما نقول إن هذه الوثيقة من وثائق القرآن الكريم، يعني أنها كانت وثيقة، وأنها في الوقت ذاته مفسدت، وفي الوقت ذاته قررت، وفي الوقت ذاته ظهرت على أرض الله. قبل أن نتناول هذه الوثيقة بالمناقشة وبالدراسة، نحب أن نشير إشارة مجملة وسريعة إلى معنى هذه الوثيقة، أو إلى سبب نزول هذه الآيات. سبب نزول هذه الآيات أن واحدا من المسلمين سرق، مسلم ظاهري سرق، اسم هذا الرجل ثعمة ابن أبيرك، سرق ثعمة هذا دقيقا وسويقا وبعض الدروع والأسلحة. هذا الرجل الذي سرق حامت حوله الشبهات، أراد أن يتخلص من سرقته، ألقى المسروقات على بيت جار له يهودي، فضبط اليهودي متلبسا بالسرقة، وكانت أصابع الاتهام تشير إلى أن اللص هو ذلك اليهودي. وجاء طعم ابن أبيه وجاء أهله يجادلون عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إن الطعم موجه إلى طعمة وهو مسلم يصلي معه، أما هذا اليهودي فإنه يكرهه ويكره دينك ولا يؤمن بالقرآن الذي نزل عليه ولا يؤمن بك، فجادل عن صاحبنا حتى تبرئه، جادل عن تأمه حتى يقرأ تأمه من التهمة التي ألصقت به إلصاقا. وابتلى النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى تصديق هؤلاء الناس، وإلى الدفاع فعلا عن تأمة، وإلى اتهام اليهودي بالسرقة. اتهام يهودي هذا أمر لا وزن له، إن اليهود بينهم وبين المسلمين ثارات، وبينهم وبين المسلمين عداوات، وقد وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه بالقول ويؤذونه بالعمل. اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يميل إلى تصديق تهمه واتهام اليهودي. هل سكت القرآن الكريم عن هذه الفعلة؟ ما سكت القرآن الكريم، وإنما تكلم القرآن الكريم وبأوضح عبارة معلقا على هذه الحادثة ومعاتبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا نتوقف لندرس هذه القضية على ضوء السياسة العالمية المعاصرة. لو أن رئيس دولة من الدول بينه وبين دولة أخرى عداء، ولنتصور أن هذه الدولة مصر وأن بينها وبين إسرائيل عداوة، ثم ضبطت جريمة اتهمت فيها الدولة أولا اليهودي بالسرقة أو بالتجسس أو بعمل عدائي معين، ثم ظهر للدولة براءة هذا اليهودي بعد أن أعلنت وبعد أن نقلت وكالات الأنباء، ظهر لهذه الدولة أو للحاكمين فيها أن التهمة التي وجهت اليهودي كانت خطأ، وأن المتهم الحقيقي رجل موال للدولة وليس بمعاد لها. هل يستطيع أو هل من مصلحة سياسة هذه الدولة أن يعلن رئيس الدولة خطأ الحكم الأول فيبرئ اليهود على الرغم من أنه معاد، ويتهم الموالي للدولة على الرغم من أنه هو السارق الأصلي؟ هذا شيء لا نعرفه في السياسة المعاصرة، هذا شيء غريب على منطق السياسة المعاصرة، بل يعتبر هذا التصرف إهانة للدولة التي تنطق بهذا الكلام، بل يعتبر في منطق السياسة المعاصرة التي بنيت أساسا على منطق مكيافيلي تعتبر هذه الدولة أساءت إلى نفسها وهزت سمعتها السياسية في المجال العالمي. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة مباشرة ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي يبرئ اليهودي، والوحي يحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاتب صحابته في السلوك الذي سلكوه نحو هذه القضية بالذات، ويبرئ اليهودي على الرغم من انتماء اليهودي إلى قوى معادية، قوى جارة للدولة الإسلامية، وعلى الرغم من أن المتهم الأساسي وهو طعمة بن أبير موالي للدولة الإسلامية، ولكن القرآن أعلن هذه الحقيقة صراحة. ومن هنا نعلم أن سياسة القرآن غير سياسة مكياتيلي. سياسة مكياتيلي أساسها الغاية تبرر الواسطة، أما سياسة القرآن فهو يرفض هذا الشكل، يرفض الغاية تبرر الواسطة، وإنما يقرر أن المصارحة والوضوح والتفكير بصوت عال هو الحل لكل الامور مهما تعقدت، وان وضع الامور في نصابها هو الحل، وليس هناك حل اخر غير هذا الحل. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايات، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الايات كان في حرج، وحرج شديد، لكنه قرأ وبلغ هذه الآيات وما فصل منها شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكتم شيئا من علم الله الذي علمه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها معلقة على إحدى حوادث القرآن الكريم التي أعلنها رسول الله صراحة، وهي حادثة زواجه من زينب بنت جحش، تقول السيدة المبرأة عائشة رضي الله عنها لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا من الوحي. ونقول هذا الكلام على هذه الحادثة أيضا، فنقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكتم شيئا من الوحي لكتم هذه الحادثة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكتم شيئا من الوحي. إن معنى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات ومعنى تبليغها وسماع اليهود لها ومعرفة اليهود أن الرسول والمسلمين اتهموا أخاهم اليهودي وهو بريء، وبرأوا أخاهم المسلم وهو مدين، إن هذا نصه كما قلت لكم سياسيا فيه حرج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم وبلغ كما علمه الله سبحانه وتعالى، أو كما قال له في آخر الآيات وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أول الآيات إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. كلمة إنا تشير إلى مصدر التقديم ومصدر التشريع، فمصدر التقديم والتشريع ليس له إلا مصدر واحد هو إنا، لم يقل نحن الشعب المصري، او لم يقل نحن الحاكمون، او لم يقل نحن مجلس الشعب، وانما قال ان. اذا من هنا نفهم ان مصدر التشريع واحد وهو الله جل ثناؤه، هو وحده مصدر التشريع وهو وحده مصدر التقنين، ليس الشعب، ليست الامه، ليس رئيس الشعب او رئيس الامة، ليس مجلس الشعب المنتخب، انما الذي يحكم على الجميع هو خالق الجميع الذي بيده مصائر امور الجميع فهو وحده الذي يحكم. انا انزلنا والشريعه لا تخرج من الارض وانما تنزل من السماء. فالشريعه التي يحكم بها الناس ليست قوانين خرجت من بشر، فما اهون البشر، والبشر لا يستطيعون ان يقمموا للبشر، ولو قبل البشر حكم البشر لكفروا. اذن البشر ينبغي ان يرفضوا حكم البشر، وانما يتقبلون الحكم النازل من فوق، الحكم النازل من السماء. ولذلك جاء التعبير هكذا انا انزلنا، ولانه نزل من السماء، ولان الحكم والتشريع والقضاء والعداله نزلت من السماء، اذن فهي متقبله، لان الذي خلق الاله هو وحده القادر على وضع الكتالوج الصالح لتسيير الاله. هذه قاعده، اي انسان ينشئ عربه او سياره او ماكينه هو وحده الذي يضع كتالوج لتسيير الآلة أو الماكينة. ليس من المعقول أن تنشئ أنت ماكينة وأضع أنا كتالوج تسيير الماكينة، هذا خطأ عقلا. إذن فالذي خلقنا هو وحده الذي يضع الكتالوج أو التشريع أو القانون أو الدستور الذي يسير حياتنا. فإذا حاول إنسان أو حاول مصدر ما أن يضع تشريعا أو يضع أسلوبا لتسييرنا فإن هذه مغالطة غير معقولة وغير مقبولة. إذن القانون ينزل من فوق من الذي خلقنا وهو وحده يعلم ما يصلحنا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا الكتاب الذي نزل بالحق وقام على الحق من أجل تقرير الحق إنما نزل لا ليقرأ على الموتى ولا ليكون ترميمة جنائزية، وإنما نزل ليحكم. فهذا القرآن نزل ليحكم حياة البشر، ليضع العلاقات والأسباب والنظم التي تدخل سعادة البشر. والذين يعزلون القرآن عن السياسة، والذين يعزلون القرآن عن الاقتصاد، والذين يعزلون القرآن عن المجتمع مجرمون. ليسوا في حق المجرمون في حق القرآن فقط، ولكن في حق البشر، بل هم مجرمون أيضا في حق أنفسهم، لأنهم حرموا أنفسهم النور وعاشوا عميا وبطما وقما لا يكادون يهتدون. إذن فمن مصلحة البشر أن يحكمهم القرآن الكريم الذي نزل بالحق. والحق الذي نزل في القرآن غير الحق الموجود في كثير من كتب البشر. نظرية الحق نظرية يدرسها الناس وتدرس في الجامعات، تدرس في الاقتصاد نظرية الحق، وتدرس في كليات الحقوق، وتدرس في الجامعات وفي الدراسات العليا نظرية الحق. نظرية الحق عند البشر غير نظرية الحق التي جاء بها القرآن الكريم. فالحق الذي جاء به القرآن الكريم حق مطلق، حق غير نسبي، حق يحكم حياة الإنسان ويحكم آخرة الإنسان ويقيم عدة علاقات للإنسان، حق يقيم علاقته بالله، وحق يقيم علاقته بالناس، وحق يقيم علاقته بنفسه، وحق يقيم علاقته بالكون نفسه، ويقيم علاقته بالدنيا، ويقيم علاقته بالآخرة. إذن هو الحق المطلق لتحكم بين الناس بما أراه الله. قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراه الله، كلمه بما أراه الله إغلاق للباب في وجه أي إنسان أن يحكم برأيه حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحكم مغلق في وجوه القضاة جميعا، فأيما قاض حكم برأيه في قضية وجد فيها نص
ففيه من ابليس شعبه. ولذلك فالباب موصل وليس هناك احد يقدر ان يحكم برايه في شرع الله او في دين الله حتى ولو كان الرسول خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لان الله يقول له لتحكم بين الناس بما اراك الله بما علمك الله. لكن الله لم يقل بما علمك الله، الله قال لنبيه اراك بما اراك، والرؤيا بالعين، الانسان يرى بعينه لكن العلم بالقلب. والله يريد ان يقول لنبيه لتحكم بين الناس بما علمك الله، لكنه عدل عن هذا اللفظ بما علمك الله الى لفظ اخر بما اراك الله، كأن الله سبحانه وتعالى يقول ان تعليمي لنبيي ليس علما قلبيا فقط، ولكنه علم يقيني حقيقي ثابت واضح وضوح المرئي، فكأنه يتعلم بالعين لا بالقلب. ولذلك قال له بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وهذه نظرية في القضاء عجيبة في الإسلام. لو أنه عرض على القاضي ليحكم بين اثنين، شرحت لكم من قبل أنه من المطلوب أن يساوي القاضي بين الخصمين في الجلسة وفي الدخول من باب المحكمة، وهما يدخلان من باب المحكمة يدخلان متساويين. إذا أجلس أحدهما أجلس الآخر، إذا أوقف أحدهما أوقف الآخر، إذا نظر إلى هذا ينظر إلى هذا، إذا ابتسم في وجه هذا يبتسم في وجه هذا، إذا كشر في وجه هذا يكشر في وجه هذا، إذا ناقش هذا يناقش هذا، إذا يسوي بين الناس حتى في تلفته ونظره، حتى في التلفت يساوي في هذا. هنا تعطينا الآية معنى جديد، هو أنه يساوي بين المصيب والمخطئ. لو أن القاضي تأكد ونما إلى علمه أن واحدا من الاثنين مجرم، فإنه أيضا يسوي بينهما في مجلس الحكم إلى أن ينتهي من مناقشة القضية ومن قراءة وثائق القضية وملفاتها، وبعد ذلك يعلم الحكم. اما قبل ذلك فانه يسوي بين الخصمين ولو كان احدهما محقا والاخر مبطلا، فهو لا يجادل عن واحد من الاثنين، وانما يقبل عليهما جميعا ويناقش وجهة نظرهما جميعا، حتى اذا انتهى من مناقشة القضية ورفع الجلسة حينئذ يصدر الحكم بعيدا عن التعصب والهوى والغضب. واذا كان القاضي غاضبا فانه لا يصدر الحكم في القضية ويترك القضية لقاض اخر، او ينتظر حتى يهدأ غضبه فلا يحكم اطلاقا وهو غضبان، ولان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة. هذا نص قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالة يعلم فيها ابا موسى الاشعري القضاء، فيقول له لان تخطئ في العفو احب الي من ان تخطئ في العقوبة، لانك لو اخطأت في العقوبة فحكمت على واحد بقطع اليد او بالاعدام حينئذ انت لا تستطيع الرجوع في هذا الحكم، لكن لو حكمت عليه بالبراءة او بالعفو ثم بدا لك شيء من الممكن ان تعيد القضية مرة اخرى للنظر من جديد وللمناقشة من جديد. ولا تكن للخائنين خصيما فاستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. هكذا يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بان يستغفر. ما هو الاستغفار؟ بعض الناس يتصورون الاستغفار تصورا ضعيفا معلولا مشلولا، فهم يتصورون ان الاستغفار هو ان اشتري سبحه ثم اجلس واقول على هذه السبحه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، واظل اقولها طول اليوم بل يفعل ماذا؟ انه يستغفر الله، يستغفر الله وهو ياكل حقوق العباد، يستغفر الله وهو يرتكب المعاصي. اننا نريد ان نقول لهذا المستغفر ان الاستغفار مع الجريمه كلا استغفار، بل ان جريمتك لو كانت صغيره فان الله لا يغفرها. ولذلك جاء النص او قال السلف: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يصف المغفرة فيقول او الاستغفار فيقول: هو ان يزول الشحم ويدق العظم. تستغفر ازاي؟ بعض الناس يستهين بهذا الموضوع فيتصور ان الاستغفار عبارة عن جمل يقولها انسان ويردد الناس بعده: قولوا تبنا الى الله، فيقولون ثم يخرجون من المسجد هادئين مطمئنين، انتهى كل شيء، فاعت كل الجرائم، لم يبقى شيء. هذه ليست توبة وإنما هو جدل، وهذا ليس استغفار وإنما هو شعوذة، وهذه ليست عبادة ولكن ضجيج ومظاهرات فارغة تعرض عن الله سبحانه. إنما التوبة الحقيقية والاستغفار الحقيقي هو أن تشعر بالندم على ما فعلت، ويصف علي في خطبة له شعور النادم فيقول: يزول منه الشحم ويدق منه العظم. تشعر بأن جسمك ذبل من الخوف ومن الرعب ومن الحزن، تشعر بأن عظمك أصبح هزيلا من شعورك بعظيم الجرم الذي وقعت فيه، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وهذا مبدأ ينقل للمحامين. في أيامنا ناس هم محامين، محامين هذه لم تكن معروفة في الإسلام إطلاقا، لم يكن معروف لا عند المسلمين شيء اسمه محامي. ظهر في زماننا هذا شيء مثل الدكان اسمه المحامي. هذا المحامي على العين والرأس، لكن ما هي مهمته أمام تعقيد الحياة الموجود؟ يلزم للإنسان أن يجيء بمحامي يدرس القوانين واللوائح ويتحدث مع هيئة المحكمة ويحفظ الروتين، لأن القضاء عندنا روتين، ولأن القضاء عندنا بثمن، ولا يستطيع أن يصل أحد إلى حقه إلا إذا دفع الثمن، وسائق دمغات إضافية ورسوم إضافية ورسوم نسبية وأتعاب المحاماة، كل هذا يدفعه لكي يصل إلى حقه. ولذلك أصبح من المتعارف عند أهل هذا العصر إذا كان الواحد منهم حق يهرب من المطالبة بحقه، لأنه يعرف مدى التعب والجهد والضنع والمال الذي سيسعف للوصول إلى حقه. المحامي في هذا العصر عليه أن يتقي الله. فلا يقبل الدفاع عن مجرم ابدا، او عن انسان يحس انه مخطئ، فلا يقف امام المحكمه لكي يحول البريء الى متهم والمتهم الى بريء. ان هذا العمل يقوم به بعض المحامين الاذكياء او الذين يعتبرون انفسهم اذكياء.
في الحقيقه اصبح هذا متعارفا لدى الناس، يقال فلان المحامي رجل ذكي وعالم وواعي وبيلخبط المحكمة وبيلخبط هيئة المحكمة وبيزعق في وش القضاة وبيقول هذا الكلام كله، وبيروح للراجل قاتل ومعاه السكينة اللي قاتل عليها ويعترف من كل شيء وبيطلعه براءة. هذا التصرف تصرف إجرامي وليس بذكاء وليس بعلم وليس بفكر، وإنما هو عدوان على القضية وعدوان على الأخلاق وعدوان على كل ما تواضعت عليه البشرية من سلم. إن هذا الذي يرتكبه ذلك المحامي ليس علما ولا فهما، وإنما هو فسوق وإجرام وانحراف. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لكل من جادل عن قائل فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. في الخطبة الثانية فقد خصصتها لموضوع آخر في التفسير وسنضيف إليه شيئا من الدرس الثالث والسبعين وهو الدرس الذي يبدأ بالآية الثالثة عشرة بعد المئة وينتهي بنهاية الآية الخامسة عشرة بعد المئة. ونعود إلى تعمة بن أبي لقد قلنا فيه قولا في الجمعة الماضية قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد حرجا أي حرج في إعلان خطأ تهمة ابن أبي وفي إعلان عقاب الله له. كانت هناك ظروف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم تحتم عليه أن يسكت خوفا من الفضيحة وخوفا من شماتة الأعداء. لقد كان هناك أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء الأعداء يتصورون حوله كل مكان وكان يمكن للرسول أن يسكت وكان يمكن للوحي أن لا ينزل بعتاب الرسول في هذه المسألة بالذات وهي مسألة مجاملته لطعمة ضد اليهودي. ولكن الرسول اعلنها ما خاف ما جبن وانما اراد ان يعلن الحقيقه لان الحقيقه في حد ذاتها شريفه ولان الحقيقه في حد ذاتها عظيمه وعمل كبير ينبغي أن يهتم بها الناس وأي واحد يهتم بالحق والحقيقة إن لم يهتم بها محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يخجلون من الحق ويخجلون من الحقيقة ليسوا من محمد صلى الله عليه وسلم في شيء إلا الله علمه أن يجهر بالحق وبالحقيقة ولو كان فيها نوع من الإحراج الظاهري فإن الحق يثبت وما عداه يزول مهما على صوته ومهما كانت قوته فكل باطل إلى زوال والحق وحده هو الباطل الذي لا شك فيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله لا تجامل في هذا الحق لا تجاهل في هذا الحق لا صداقات مع الحق لا محبة مع الحق لا أبوة لا أواصر لا أنساب لأن كل هذا يتلاشى ويعلن الحق وحده لتحكم بين الناس إذا أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تدافع عن خائن لا تداري عن خائن لا تجامل خائنا ولا تكن للقائمين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. واذا كان الله لا يحب الخوان الاثيم فمن الذي يحبه؟ اذا كان الله لا يحبه فاننا جميعا نبغضه نبغض الخوان الاثيم ولو كان أبا ولو كان صديقا ولو كان حبيبا. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس يخافون الناس يخافون أن يسمع الناس يخافون أن يعلم الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم رقيب عليهم حسيب عليهم شريب لما يفعلون. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الخوف وقال الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فلن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما ليكون عليهم وكيلا. الذين يجادلون عن المصريين أكثر خطأ، لأن الذين يجادلون عن المصريين إنما باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. وإذن فإنه أكبر جرما للمصر من يدافع عن المصر، فالذي يدافع عن المصر هو أشد جرما وأشد إثما عن عند الله سبحانه من المخطئ نفسه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فلن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. هؤلاء الذين جادلوا، هؤلاء الذين دافعوا، ماذا يقولون عند الله سبحانه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته الأخيرة حينما صعد المنبر وقال أيها الناس من كنت جلبت له ظهرا فآذى ظهري فليجلبني، ومن كنت سلبت له مالا فآذى مالي فليأخذ منه ما يشاء. سكت الناس، جميع الناس. إن رسول الله مريض، من يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصعد المنبر إلا محمولا، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس أن عليه أمانة يجب أن تؤدى، كلمة ينبغي أن تقال، وقالها على رغم مرضه وعلى رغم من لا يعانيه. وسكت الناس جميعا، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذين سكتوا ولم يواجهوه وقال لهم أيها الناس لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، أن تفضحوني في الدنيا هذا أهون علي من أن أفضح بين يدي الله. هل يذكر الناس هذا الكلام الشريف الطيب الطاهر؟ هل يذكرون أن فضيحة الدنيا هينة؟ هل يذكرون أن الفضيحة الأكبر والأعظم هي أن يقفوا بين يدي الله بتهمة الخيانة أو بتهمة التآمر أو بتهمة الخداع؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. لو سألتني لماذا أنت مسلم فإن عندي إجابات كثيرة أستطيع بها أن أقول لك لماذا أنا مسلم، لكن من الإجابات الهامة التي جعلتني مسلما وأعتز بإسلامي وأفديه بحياتي وبكل ما أملك هو أن الإسلام علمني وأنا الضعيف أن أقول كلمة الحق ولا أرهب أحدا. هذا هو الذي علمنا إياه الإسلام، أن نقول كلمة الحق، لا أن نقولها أمام الصغار والأقزام، وإنما نقولها أمام العمالقة، نقولها أمام السلاطين الجائرين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما يقول الإنسان كلمة حق عند سلطان جائر، أن تقف أمام السلطان الجائر وتواجهه بالحق. هذا ما علمنا إياه الإسلام. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ما قيمة أن يفضح الناس في الدنيا؟ ما هو ذلك؟ ولكن الفضيحة الأشد والأنثى والأكثر حزيا هي التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنها إنها أشد الفضائح، وهي أن يفضح الإنسان يوم القيامة. لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في حياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. ثم يقرر القرآن الكريم مبادئ الجزاء الثلاثة. المبدأ الأول، ومن يعمل سوءا
او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا هو المبدا الاول، ان الاسلام يرى ان الانسان من الممكن ان يخطئ، كل انسان منا يخطئ، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تسلموا لأنشط الله ان يجعل بكم وياتي بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. اذا الاسلام يعترف اساسا بضعف البشر ويحترم النوازع البشريه في الانسان ويحترم غرائز البشر ويرى ان هذه النوازع والغرائز قد تزيل بالانسان او قد تجعله ينسى عهد الله، فاذا تاب من قريب قبله الله. هذا هو المبدا الاول، واذا تاب الانسان قبل ان يقدر عليه فان الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. المبدا الثاني: ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وهو مبدا المسؤوليه الشخصيه، بمعنى ان كل انسان رهين بفعله رهين بعمله، وان من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، لانه لن يحاسب انسان بدلا من انسان اخر لا في الحسنات ولا في السيئات في الاخره. لا يستطيع واحد من الناس ان يهب واحدا من الناس شيئا من حسناته، وفي الاخره لا يستطيع واحد من الناس ان يحمل عن واحد من الناس شيئا من سيئاته. حسناتك لك، سيئاتك لك، توفى اجرك ان كنت محسنا وتوفى عقوبتك ان كنت مسيئا. ومن يعمل ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه لا على غيره وكان الله عليما حكيما. وهذا المبدا قرره القران الكريم وقررته السنه المطهره، وضحه القران الكريم باجرى بيان، ووضحته السنه المطهره باوضح برهان، بحيث لم يترك مجال لمتكلم او مجال لمضيق. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لبضعته الطاهره في امور الدنيا: والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا، حينما سرقت شريفه من قبيله بني مخزوم وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك واراد ان يقيم عليها الحد واضطرب بعض الناس، كيف يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على شريفه من بني مخزوم اهل الرياسه والسياسه والوفاده والحرب والخير، بنو الوليد بن المغيره منهم خالد بن الوليد، كيف يقيم على هذه المخزوميه الحد؟ ويذهب اليه اسامه ويقول له: يا رسول الله انها مخزوميه، انها من بني مخزوم، يا رسول الله شفعنا فيها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا اسامه، تشفعون في حد من حدود الله؟ انما ايات من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه، واذا سرق الوديع اقاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ان هذا الكلام لا يقال للتسليه يا ناس، وانما يقال ليؤخذ به لينفذ. ولا خير فينا إلا أن ننفذ كلام الله، ولا خير فينا إلا أن ننفذ كلام رسول الله. وأي مكان أولى بتنفيذ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجد كهذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم، حسن همنا كله أن نطلق لحالة، هل هذا كل ما أردناه؟ إنما كان همنا أن يكون دين الله وأن تقوم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتحقق ما أمر به الله. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه الآخر لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت وأمري فلن أغني عنك من الله شيئا. المبدأ الثاني إذن المسؤولية الشخصية، بمعنى أن كل إنسان مسؤول ثوابا أو عقابا على عمله، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. المبدأ الثالث من مبادئ الجزاء في الإسلام: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إنسان يرتكب جريمة ثم يهرب منها ويلقي السبع على إنسان آخر، إلا هذا الإنسان يكون قد ارتكب جريمة ويكون في الوقت نفسه قد أتى ببهتان وهو أعظم السبب. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يذلوك، وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لمن يساق الحديث يا أمة محمد؟ إنه يساق إلى فخرنا وعزنا ومعلمنا الأول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله له: لولا فضل الله عليك ورحمته لأن الطائفة منهم أن يضلوك، يطالبونك بالمجاملات. نحن أحبابك، نحن أصدقاؤك، ولن إذا كنت حبيبي فالحق أحب إلي منك، إذا كنت صديقي فالحق أكبر علاقة لي منك. فهي كلمة علمها إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحق ممن جاء به من كبير أو صغير ولو كان بغيضا، واردد الباطل على من جاء به من كبير أو صغير ولو كان حبيبا. وهذا الكلام نفسه يقوله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية حينما يقال له: كيف تخالف شيخك أبو إسماعيل الهرم؟ إنه قال في المسألة قولا غير قولك، فما زاد شيخ الإسلام على أن كان شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. لا يتفق الحق مع الأسباب الدنيوية، فالحق مجرد، والحق اسم من أسماء الله سبحانه. الحق معبوده ويسجد له، واذا هو ربنا سبحانه وتعالى. فالحق هو الذي نقول به وننادي به ولا نقبل سواه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوا، وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. فانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمنا الله ما لم نكن نعلم. ولولا تعليم الله لنا لجهلنا، ولولا هداية الله لنا لكنا ضالين. إن هذه الأمة إنما كانت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أمة تعرف المعروف، المعروف من سمعها وبصرها وقلبها، وتبغض المنكر وتنكر منه. ومن دعاته هذه طبيعة هذه الأمة، وهذا هو تعليم الله لنبي هذه الأمة
ولكل من سار وراء نبي هذه الأمة. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في الآية الثالثة عشرة بعد المئة يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد فاز فوزا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هاتين الآيتين ما زال التعقيب مستمرا على قصة طعمة بن أبي. إن طعمة اجتمع مع أهله وأقاربه وأخذوا يتناجون، والمناجاة أو التناجي أو النجوى مفردة قرآنية تكررت 18 مرة في القرآن الكريم، وكلمة نجوى معناها بلغتنا الوشوشة. فالذين يعيشون عمرهم في التناجي وفي النجوى وفي الوشوشة، إن الله سبحانه وتعالى يعلمهم أن النجوى من الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان، يعني الوشوشة من الشيطان. إنما الإنسان يريد من أتباعه أن يكونوا فرحاء، أن يكونوا واضحين، أن يتحدثوا بصوت عال، ولا نخفي أصواتنا بحجة أن الآخرين يسمعون. ما قيمة هذا؟ ما معنى هذا؟ لابد أن تناقش مشاكل المسلمين بصراحة وبوضوح. أما تدبير المشاكل وإخفاء المشاكل فهذا لا يصيب المسلمين، وإنما يصيب أعداء المسلمين، لأن الجرح سيكثر والمصائب ما دامت سرية ستكثر وسيستبشر إلى جهة كما نرى اليوم في مسجدنا هذا. إن الله سبحانه وتعالى علمنا أن النجوى من الشيطان، وإذا لابد للمسلمين أن يكونوا فرحاء وأن يفكروا بصوت عال مسموع، وأن من يخطئ فيهم يلقى جزاءه ويعاقب ويعرف به وبما فعل، حتى يكون ذلك زاجرا لغيره من الناس. والتكتم كما قلت لكم لا يفيد الا اعداء الاسلام واعداء الدعوه الاسلاميه، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. والله سبحانه وتعالى في الايه الثالثه عشره بعد المئه يقول: لا خير في كثير من النجوى. والنجوى لا تكون الا في ثلاثه امور: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه هي الأمور الثلاثة التي يجوز فيها النجوى، وهذا توجيه إلى طعمة بن أبيه وقوله: ولما نزلت هذه الآيات ترك طعمة المدينة الطريق والزبيدين، غضب طعمة وهجر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الذين يهجرون هذا المسجد حينما توجه إليه كلمة الحق. لا يضيع هذا. المهم أن سعد بن عمير حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه واجهه بالحقيقة، وهنا يرد الله عليه فيقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فماذا كانت عاقبة فعل تدبير بينه؟ ذهب إلى بيت ليسرقه، فنقض البيت وأراد أن يسرق، فسكت الحائط عليه فمات طعمة ملعونا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وبعد أيها الإخوة، فقد كنا طلبنا في الأسبوع